الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 17 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس في كل أسبوع، وهذا هو اللقاء الأول بعد شهر رمضان عام 1400. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل مواسم للخيرات يتسابق فيها المتسابقون إلى الطاعات من أجل تنشيط الهمم وإكثار الأعمال الصالحة وإحسانها، لأنه كلما تكررت هذه المواسم قويت العزائم. ولكن يا ترى، هل إذا فاتت هذه المواسم فاتت الأزمان التي هي مقر الأعمال، أم أن الأعمال باقية ما بقي الإنسان على هذه الدنيا؟ الجواب هو الثاني، أن الأعمال الصالحة مطلوبة من العبد ما دام في هذه الحياة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على إسلامكم إلى الموت. وقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، كما فسره بذلك الحسن البصري وغيره من العلماء. فلم يجعل الله عمدا لانقطاع العمل إلا الموت، فالإنسان مأمور أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى ما دام في هذه الحياة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو والد صالح يدعو له. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع العمل إلا بالموت. ولننظر، هل لهذه الأيام وظائف يقوم بها العبد تقربا إلى الله عز وجل؟ نقول نعم. فمثلا، انتهى شهر الصيام، هل انتهى الصوم؟ الصوم لا يزال مشروعا والحمد لله في كل وقت، وأعلاه وأفضله ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وهذا هو صيام داود. ثم يليه بعد ذلك ما كان أكثر فأكثر. ومن هذا صيام أيام ست من شوال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وهذه الأيام لا يدرك فضلها إلا إذا أتم الإنسان رمضان كاملا. وعلى هذا، فمن عليه قضاء وصامها قبل القضاء فإنه لا ينال الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على صيام رمضان كامل، من صام رمضان ثم أتبعه. ويتبين هذا بالمثال: لو أن الإنسان كان عليه 5 أيام من رمضان، لو كان على الإنسان 5 أيام من رمضان ثم أخر قضاءها وصام الأيام 6 قبلها، فهل يقال إنه صام رمضان؟ لا، يقال إنه صام 25 يوما من رمضان. فلا بد من صيام رمضان كاملا حتى ينال أجره. وهذا ليس مبنيا على خلاف العلماء رحمهم الله في جواز التنفل بالصوم قبل القضاء، بل هذه مسألة مستقلة بين الرسول عليه الصلاة والسلام حكمها، وأن صيام 6 أيام من شوال بمنزلة الراتبة التي تكون بعد الصلاة المفروضة. أما التطوع بغير 6 للصوم قبل القضاء فهذا محل نزاع بين العلماء، فمنهم من أجازه ومنهم من قال إنه لا يجوز أن يصوم تطوعا حتى يؤدي الفريضة، وهذا أحوط وأولى بالمرء وأحق بالعمل، لأنه ليس من 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 الخير أن تبدأ بالنفل وتدع الواجب. الواجب أهم، إذ أنك لو مت لكان دينا في ذمتك، لكن النفل إن فعلته فهو خير، وإن لم تفعله فليس عليك إثم ولا حرج. ومن ذلك أيضا، أي من الصيام المشروع، أن يصوم الإنسان من كل شهر 3 أيام، سواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر. ومن ذلك أنه ينبغي الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومهما ويقول: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومنها صوم اليوم التاسع من الحجة، وهو يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وكذلك صيام بقية الأيام العشرة من واحد ذي الحجة إلى التاسع، فإن الصوم فيها له مزية على غيره، على غيرها من الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والصيام من العمل الصالح لا شك. ومنها، أي من ما ينبغي صومه، صوم اليوم العاشر من محرم، والتاسع معه، أو الحادي عشر، أو الثلاثة جميعا، التاسع والعاشر والحادي عشر، أو صوم غالب الشهر، أي شهر المحرم. ومن الصيام المشروع أيضا صيام شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلا منه، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها. القيام هل انتهى بانتهاء رمضان؟ الجواب لا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جميع ليالي السنة، لكنه كما قال الله عنه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا كما أنه أفضل شرعا فهو أرفق بالإنسان طبعا، لأن الإنسان ينام نصف الليل يأخذ نوما كثيرا، ثم يقوم ثلث الليل فيتهجد الله عز وجل، ثم ينام سدس الليل ليستريح قبل أن يبدأ أعماله اليومية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا اجتمع وقت النزول الإلهي مع كل إنسان يتهجد لله عز وجل ويتقرب إليه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حصل في هذا خير كثير للإنسان. ثم بقية العبادات لا تزال مشروعة والحمد لله، كالوضوء والذكر قبله وبعده، وكذلك الإنفاق لله عز وجل، سواء كان صدقة يتصدق بها على غيره أو يتصدق بها على أهله بالإنفاق عليهم، بل أو على نفسه، حتى الإنسان إذا أنفق على نفسه كان ذلك صدقة يثاب عليها ويؤجر عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فقال: حتى ما تجعله في فم امرأتك، مع أن الإنفاق على الزوجة من باب المعاوضة، لأنك تنفق عليها في مقابل استمتاعك بها، ومع هذا تؤجر عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: السائع الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. والسائع الأرملة والمساكين هو القائم بحضانتهم وكفايتهم وتوجيههم وتربيتهم، وهذا يشمل حث المساكين الذين هم تحت رعايتك من الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا، وكذلك الأخوات والزوجات وغيرها. فالمهم أن الفضل فضل الله واسع، أن الفضل فضل الله واسع والحمد لله، والعبادات كثيرة. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن حكمة الله عز وجل أنه لما انتهى موسم فرض الصيام بانتهاء رمضان دخل موسم حج البيت الحرام الذي هو ركن من أركان الإسلام أيضا، فإن أشهر الحج تبتدئ من أول يوم من شوال، إذ أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذه الأشهر كلها زمن لأداء الحج سواء أكان فريضة أم تطوعا. وجعل الله تعالى هذه الأشهر لأنه قد يحتاج الناس إليها، كما لو كانوا في بلاد بعيدة وكانت المواصلات صعبة، فإن هذه المدة هي التي تكفي غالبا للوصول إلى البيت. ولهذا كان الناس فيما سبق كانوا يتأهبون للحج من دخول شهر شوال، أما الآن والحمد لله وقد سهلت المواصلات فإنهم ربما لا يتهيئون إلا ونعم لا يتهيئون ولا يستعدون إلا في زمن متأخر، ولا نعلم، فلعل يوم من الأيام أن يحتاج الناس إلى ما كانوا يحتاجون إليه من قبل من الإبل والبغال والحمير، فإننا لا ندري هل الأمور تبقى على ما هي عليه الآن أو تختلف. الأمر كله بيد الله عز وجل. فالإنسان متقلب دائما بين مواسم الخير، حج صوم حج، ثم يأتي بعد ذلك الشهر الحرام شهر محرم، وهكذا أبدا. فلله الحمد على هذه النعمة، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والآن إلى دور الأسئلة، نبدأ باليمين.
السلام عليكم.
لا لا ما معناش
هذا بالنسبة يا شيخ، قد يسافر بعض الناس إلى خارج البلاد ويضطر ثم يتهيأ له فيخاف على نفسه، مثلا من يقول أنه يخاف على نفسه طالت المدة أم قصرت، فيريد أن يتزوج ويخاف، طبعا ما تدخل المرأة كما نعلم عند الدهر، فيتزوج وعنده نية الطلاق، الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي في بعض، ما الحكم فيه والدليل؟
فتزوج الإنسان بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقال إنه مثل المتعة، لأن الإنسان نوى أن يكون زواجا مؤقتا، والمتعة زواج مؤقت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في زواجه فهو متعة، كما لو نوى التحليل أي تحليل المطلقة ثلاثا بدون أن يشترط عليه فإن النكاح يكون باطلا. وقال بعض العلماء إنه لا بأس به، أي لا بأس أن يتزوج الإنسان وليته أنه إذا فارق البلد طلقها. والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة نكاح وقت بشرط، إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج، وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد، ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه. لكن فيه محذور غير التوقيت، وهو الغش والخداع للمرأة وأهلها، فإنهم لو علموا أن الرجل سيطلقها إذا فارق البلد لم يزوجوه، ويكون هذا قد خدعهم وغشهم، فمن هذه الناحية يكون حراما. لكن لو فعل الإنسان وأقدم على هذا الشيء وقال إنه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة، لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة، إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج. نعم.
وهل الرأي
الراجح فيه الشيخ؟ الرأي الراجح أنه يحرم عليه ذلك، يحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق، وعليه أن يصبر ويحتسب، أو يتزوج بغير نية الطلاق ثم إذا فارق له أن يطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفى الله عنكم، يرى بعض الإخوة أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها مع محرمها إلى السوق مطلقة حتى ولو لم يلاحظ عليها ما يدعو إلى الفتنة، قائلين بأن المرأة حتى ولو كانت على قدر من الصلاح والاستقامة فإنها ربما تنظر إلى الرجال وربما تتعرض للأذية من البعض وهكذا، وحينئذ يكون في خروجها مفسدة عظيمة. فما هو الضابط الشرعي لخروج المرأة من بيتها بمحرم وبدون محرم للضرورة؟ أرجو توضيح هذا الأمر لي ولإخواني والله يحفظكم.
نعم، أقول لا شك أن بقاء المرأة في بيتها أفضل وأبعد عن الفتنة والشر، ولا يخفى علينا كثير علينا جميعا ما يحصل من خروج النساء إلى الأسواق من الفتنة لهن وبهن، فإذا أمكن ألا تخرج فهذا هو المطلوب، وإذا اضطرت إلى الخروج فلتخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليخرجن تتفلات، أي غير متبرجات بزينة ولا متطيبات، ولكن لا تخرج إلا لحاجة، إما أن تشتري حاجة لا يقوم وليها بشرائها لأن السلع تختلف وهي قد تختار سلعة معينة لا يقوم وليها بشرائها، مع أني أظن أن الأمر سهل، وذلك بأن يشتري الولي السلعة التي ذكرت له ويقول للبايع إنه سيريها أهله إن رضوها ولا ردها، وهذا ممكن. فالذي أرى في هذه المسألة أن تلزم المرأة بيتها بكل حال ولا تخرج إلا للضرورة، وإذا خرجت للضرورة فلتكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة. أما اصطحاب محرمها لها فلا شك أنه أفضل وأولى، لكنه ليس بلازم ما دام المسألة لا تحتاج إلى سفر. ولكن من المؤسف أنك تجد بعض الناس يأتي إلى الخياط أو إلى التاجر ومعه أهله ثم يبقى في السيارة والمرأة هي التي تذهب وتخاطب الرجال، وربما يحصل فتنة بذلك. فعلى الإنسان أن يكون رجلا حازما غيورا على أهله فلا يفعل هذا الفعل، إذا كان ولا بد فلينزل معها وليكن واقفا عندها وهي تكلم الرجل أو يكلمها ثم هو يكلم الرجل. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الناس الحقيقة قد يرى معصية، الرجل يكشف مثلا الناس في لواط أو في زنا أو في معصية من المعاصي فيحدثها بعد أيام، هو الشاب هذا اللي رعاه قال رأيت ناس لكن ما بعلمك أنا أبغى أستر عليهم استتر. طيب فما أدري هل يكون هذا الستر وكيف صفة الستر، ومثلا وجد مثل هؤلاء ايش يسوي معهم؟ جزاكم الله خير.
الواجب على من راعى شخص على فاحشة أو غيرها من المعاصي أن ينصحه أولا، ثم إن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي وجب أن يرفع أمره إلى ولي الأمر. ولا ينبغي إطلاقا أن يحدث الناس بما رأى من المعاصي، لأنه إذا فعل ذلك هانت هذه المعصية في نفوس الناس، ثم تصور أن الناس الذين سمعوا هذا أن المجتمع كله هكذا، وهذا غلط. المجتمع والحمد لله فيه خير وفيه شر، لكن خيره في أكثر بلادنا والحمد لله أكثر من شر فلا شك. فكون الإنسان يتحدث مما رأى من المعاصي والفسوق والفجور في المجتمعات أرى أنه خطأ، وأن الإنسان عليه أولا أن يعالج المشكلة مع صاحب المعصية، فإذا أمكن أن يعالجها بنفسه فهو أولى، واقتناع الإنسان بما علم من الشرع خير من ارتداعه بما حصل من السلطان، لأنه يعني يترك شيئا عن قناعة ويتوب إلى الله توبة حقيقة. فإن لم يمكن هذا فيرفع الأمر إلى ولي الأمر وتبرأ الذمة بذلك. أما كون بعض الناس إذا رأى شيئا ذهب يتحدث ثم ربما يزيد الطين بلة ويصف الأمر بأكثر مما رأى فهذا غلط، ولا نحدد هذا. أما بالنسبة للستر، إذا كان الإنسان لا يتمكن من نصح هذا الذي رآه على معصية، فهذا ينظر إذا كان الإنسان معروفا بالشر والفساد فلا ينبغي أن يستر عليه، بل يبين أمره لولي الأمر. وأما إذا كان مجهول الحال أو معروفا بالاستقامة ولكن نفسه سول نفسه أن يفعل ما فعل، فالستر عليه أولى.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، توفي رجل وقبل وفاته أوقف بيتا له وكتب وصية بأن يكون بيع هذا الوقف على المحتاجين من أولاده، وفي أضحية له وفي تعمير البيت، والآن استغنى الأولاد عن ريع هذا الوقف وريعه يزيد عن الأضحية وعن التعمير، والسؤال هل في المال المتجمع من هذا الوقف عليه زكاة وفيما يصرف الباقي؟ حسابكم.
أما الجواب عن هذا السؤال، في الواقع أن لا أستطيع أن أجيب حتى أنظر الوثيقة، لأن قد يكون في الوثيقة حرف يغير المعنى الذي نفهمه الذي فهمناه الآن.
الوثيقة تعملك أنا أعرف الوالد والدي ذكر المحتاجين وعلى تعمير الوقف وفي أضحية الدولة.
طيب، إذا كان على المحتاجين وفي أضحية وفي تعمير الوقف، فالغالب أن الناس يقولون تقدم عمارة الوقف، هذا الغالب، ثم الأضحية ثم المحتاجين من الذرية أو من الأقارب، ولا يخلو فخذ من الناس أو بطن من الناس أو قبيلة من الناس، لا يخلو من المحتاج، فيصرف إما على الذرية إن كانوا محتاجين أو على من سواهم من الأقارب.
ولو لم تنص
الوصية على غير هؤلاء. نعم، ولو لم تنص على هذا، ولا ينبغي أن يبقى الدراهم محجوزة هكذا. نعم.
وهل عليه زكاة المال المتجمع؟
ليس عليه زكاة ما دام لم يملكه الموقوف عليه.
إذا كان محفوظ لا زكاة
عليه. لا زكاة عليه لأنه ليس له مالك، لأن هؤلاء لا يستحقونه ما دام الاستحقاق مشروطا بالحاجة وهم لا يحتاجون، فهم لا يستحقونه ولا يملكونه، وحينئذ يكون مالا ليس له مالك، ومن شرط وجوب الزكاة أن يكون للمال مالك. لكن كما قلت لك، لا أرى أنكم تحبسونه، أرى أن يصرف في جهة الخير لينتفع به الميت ولئلا يكون عرضة للتلف فيما بعد.
أنا نخشى بس من الخروج عن نص الوصية.
ما يضر، ما دام المنصوص عليهم لا يحتاجونه وهو مشروط بالحاجة يصرف في مسائل أخرى.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ما يعني قول قوله سبحانه وتعالى، ما هو قول السديد؟ هل هي الدعوة ولا ذكر الله؟ يعني بالتفسير عن هذه الآية.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو القول الصواب، سواء بالدعوة إلى الله أو بتعليم العلم أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك. المهم أن القول السديد ما كان صوابا يسد به الحاجة. فذكر الله قول سديد، الأمر بالمعروف قول سديد، النهي عن المنكر قول سديد، تعليم العلم قول سديد، التحدث مع الإخوان للانبساط وإزالة الوحشة عنهم وإدخال السرور عليهم من القول السديد.
عفى الله عنك. لو استغرق قضاء رمضان شوال، هل يشرع اتباعه بست تعي وصيام ست تعي؟
نعم، إذا قدرنا أن الإنسان كان عليه صوم رمضان كان، إما بسفر وإما بمرض وإما بنفاس، وصام شوال وانتهى شوال كله قضاء، فإنه يصوم الأيام الستة في ذي القعدة، لأنه إذا كان رمضان وهو فرض يقضى بعد فواته فكذلك النفل، ولأن صوم رمضان صوم ست من شوال تابع لرمضان. أما لو تهاون في القضاء ومضت أيام يتمكن فيها من القضاء ثم لم يقضي ما عليه من رمضان إلا في آخر شوال، ثم أراد أن يتبعه بست من شوال، فهذا لا يسلمه. لأنه أخرج العبادة عن وقتها بدون عذر.
شيخ حسن الله إليك، رجل طاف 5 أشواط وشعر بتعب شديد وإعياء وشدة الزحام، فكان الساعة 10 مساء فارتاح إلى بعد صلاة الفجر ونام نوما خفيفا، فهل يستأنف الطواف من الشوط 6 أم يعيد 5 أشواط؟
نعم، لا بد أن يستأنف الطواف إذا فصل بين أجزائه بفاصل طويل، فلا بد أن يستأنف الطواف. أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى، فهنا يبني على ما سبق ولا يحتاج على القول الراجح أن يبدأ من الشوط من أول الشوط، بل يكمل من المكان الذي توقف فيه. وكذلك لو حضرت جنازة وصلى عليها فإنه لا ينقطع. أما لو انتقض وضوءه على القول بأن الوضوء شرط لصحة الطواف ثم ذهب يتوضأ، فلا بد من استئناف الطواف من الأول. وعلى هذا فالمسألة التي ذكرتها نقول يجب عليه أن يعيد الطواف من الأول. فهل فعل؟ سبحان الله، ماذا فعل؟
لا، طاف بعد صلاة الفجر،
لكن ابتدأ الطواف.
ابتدأ الطواف، لا ما ابتدأ من الأول، من السادس
كمل.
نعم، ونام نوم خفيف. يعني
أبلغه الآن بارك الله فيه أنه لا زال في عمرته، وأنه يجب عليه أن يخلع الثياب الآن ويتجنب جميع محظورات الإحرام ويذهب إلى مكة ويطوف من أول الطواف ويسعى ويقصر. لا بد أن تبلغ، فهمت؟ لا بد من هذا. أما ما فعله من المحظورات في هذه الحال فهو جاهل ولا شيء عليه.
وما فعل شيء، بس إلا نام نوم خفيفا.
لا بد من الموالاة، لأن عبادة واحدة لا بد أن تبني بعضها على بعض. لكن العلماء، بل بعض العلماء ما هي مسألة إجماعية، قال إنه إذا فصل بفريضة أو جنازة فلا بأس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجل يريد أن يهدي زوجته هدية، إما مال أو إما قطعة أرض، فيقول هل هذه تؤثر على الميراث ويكون بالتالي مجحف بحق بقية أسرتي؟ بارك الله فيك.
بقية الورث يعني.
أي بقية الورث.
إذا كان الإنسان في صحته ووهب أحد من الورثة شيئا فإن الهبة صحيحة ولا تعد هذه عطية جائرة، وذلك لأن الإنسان الصحيح تصرفه صحيح ولا يعلم، فقد يموت هؤلاء الذين يظنهم ورثة يموتون قبله فيكون الوارث. أما إذا كان هذا في مرض الموت المخوف فإنه لا يجوز أن يتبرع لأحد من الورثة بشيء، لا الزوجة ولا غيره. وأما غير الورثة فله أن يتبرع لهم بالثلث فأقل، وهذا في مرض الموت المخوف. أما إذا كان في غير ذلك في حال صحته فلا بأس أن يعطي بعض الورثة ويحرم الآخرين، إلا في الأولاد. في الأولاد يجب التعديل بينهم بحسب ميراثه، فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الأنثى.
أحسن الله إليك. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، صدقة جارية وعلم ينتفع به. هذا العلم يعني علم الشرع مراد ولا العلم الدنيوي؟
الظاهر الحديث عام، كل علم ينتفع به فإنه يحصل له أجر، لكن على رأسها وقمتها العلم الشرعي. فلو فرضنا أن الإنسان توفي وقد علم بعض الناس صنع من الصنائع المباحة وانتفع بها هذا الذي تعلمها، فإنه ينال الأجر، يؤجر على هذا.
الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان إذا كان القلب خاليا عن الأذكار يؤجر عليه.
نعم.
وتلاوة القرآن.
نعم، لا شك أن الإنسان إذا فعل العبادة بحضور القلب فهو أفضل، لكن لو فعلها مع الغفلة فإنه يؤجر على هذا. لأن أصل فعله إنما كان عن نية، نية تقر بالله عز وجل، وهذا كاف في ثبوت الثواب، لكنه يكون ناقصا بلا شك. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل من أغفلنا لسانه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان عند ذكر الله أن يكون حاضر القلب حتى لا يكون قلبه غافلا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته ويقول: أذكر كذا أذكر كذا، يذكره بما كان ناسيا، ولم يقل الرسول إن صلاته باطلة. فدل ذلك على أن الذكر وكل قربة يتقرب بها الإنسان إلى ربه مع الغفلة يكون له ثواب فيها، وتجزئه عن الواجب إذا كانت واجبة لكنها ناقصة بحسب نقص حضور القلب. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. هل يصح أن تطلق كلمة شيخ لكل واحد من الناس، ولا سيما أن هذه الكلمة أصبحت متفشية؟ أرجو توضيح ذلك.
كلمة الشيخ في اللغة العربية لا تكون إلا للكبير، إما كبير السن أو كبير القدر في علمه أو ماله أو ما أشبه ذلك، ولا تطلق على الصلب. لكن كما قلت تفشت الآن، حتى كان يلقب الشيخ من كان جاهلا أو لم يعرف شيئا، وهذا فيما أرى لا ينبغي، لأنك إذا أطلقت على هذا الشخص شيخ وهو لا جاهل لا يعرف، اغتر الناس به وظنوا أن عنده علما، فرجعوا إليه في الاستفتاء وغير ذلك، وحصل بهذا ضرر عظيم. وكثير من الناس، نسأل الله لنا ولكم الهداية، لا يبالي إذا سئل أن يفتي ولو بغداء، لأنه يرى أنه إذا قال لا أدري كان ذلك نقصا في حقه. والواقع أن الإنسان إذا قال فيما لا يعلم لا أدري كان ذلك كمالا في حقه، ولكن النفوس مجهولة على محبة الظهور إلا من عصم الله عز وجل. فالذي أرى أنه لا تطلق كلمة شيخ إلا على من يستحق، إما لكبره أو لشرفه وسيادته في قومه أو لعلمه. وهذا كما كان بعض الناس الآن يطلق كلمة إمام على عامة العلماء، حتى وإن كان هذا العالم من المقلدة يقول هو إمام، وهذا أيضا لا ينبغي. ينبغي أن لا تطلق لفظ إمام إلا على من استحق أن يكون إماما وكان له أتباع وكان معتبرا قوله بين المسلمين. وبقي علينا أنك سلمت، وكذلك الأخ من قبلك سلم عند إلقاء السؤال، وهذا ليس من السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يلقوا السؤال على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يلقون عليه السلام، إلا من قدم إلى المجلس فهذا يسلم. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، جاء في كتاب التراث الوراثي الإسلامي للدكتور محمد محمود محمدين فقرتين، وبما أني أقوم بتدريس هذا الكتاب لطلبة في كلية متوسطة في عنيزة، فأرجو من سيادتكم بيان صحة ما جاء في هذا الكتاب. الفقرة الأولى يقول: جاء في سنن الترمذي في كتاب فضائل القرآن: هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وجاء في كتابه: وانطلاقا من قول النبي عليه السلام لا تنقضي عجائبه، ينبغي علينا أن نوضح الإشارات القرآنية ودلالتها في ظل الحقائق التي وصل إليها العلم وبلغ بها مرتبة اليقين. فهل هذا
وبلغ بها مرتبة اليقين
فهل هذا أثر أم حديث؟ قبل الشيء
هذا حديث، لكن في صحته نظرا. وعجائب القرآن لا شك أنها لا تنقضي، لأنه كلام الله عز وجل، ولكن ما ذكره من الإشارات فيه حق وباطل. فالإشارات التي يرمي إليها الصوفية وغيرهم من أهل التخيل والفلاسفة لا شك أنها باطلة. وأما الإشارات إلى عجائب الكون وما يحدث فيه إذا صدقها الواقع هذا لا بأس به، لأن كثيرا من الأشياء صدقها الواقع، أشار إليها القرآن ثم إن الواقع صدقها، وكانت بالأول لا تدور في الخيال ولا يظن الإنسان وقوعها فوقعت.
ثم جاء حديث أيضا، ولن نتذكر حديث النبي عليه السلام عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. متى صح
هذا؟ صحيح، هذا مشهور، صحيح مشهور، لا صحيح، يعني من قال بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وذلك محمول على من يفسر القرآن برأيه لا بما يقتضيه الشرع أو تقتضيه اللغة العربية، مثل تفسير أهل الأهواء يفسرون القرآن بآرائه، فماذا يقول في قول الله تبارك وتعالى: فاليداه مبسوطتان؟ يقول المراد باليدين النعمة، ما هي اليد الحقيقية؟ يقول استوى على العرش، يعني استولى عليه وما أشبه ذلك. هذا فسر القرآن برأيه. أما من فسر القرآن بما يقتضيه الشرع أو بما تقتضيه اللغة حيث لا حقيقة له شرعية فإن هذا لا بأس فيه.
سمحت الوالد رفع الله قدرك، رجل صام الصيام تنفل ثم واقع زوجته وهو يصوم الصيام تنفل
نفل
نعم، هل عليه إثم ذلك؟ وهل يقضي هذا اليوم خاصة يعني أنه كان في عبادة لله جل وعلا؟ رفع الله قدرك.
ليس على من جامع زوجته في صيام النفل حرج، لأن صيام النفل تطوع، والتطوع إن شاء الإنسان أمضاه وإن شاء قطعه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أهله فأخبروه بأنه أهدي لهم حيث، فقال أليني فقد أصبحت صائما، فجاءت به إليه عائشة رضي الله عنها فأكل منه، وهذا دين على جواز قطع النفل سواء كان بجماع أو بأكل أو بشرب. وأما قضاؤه فإن كان هذا اليوم يوما معينا كصوم يوم الاثنين مثلا فلا يقضى، لأن هذا الصوم مقيد بيوم معين وقد انتهى وزال. وأما إذا كان غير معين كصيام ثلاثة أيام من الشهر فإنه يقضي، ولكنه ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب.
هناك امرأة أخرجت زكاة حليها، فلما أرادت إخراج زكاة حلي والدتها رفضت وقالت لا زكاة علي فيه، وهي الآن تسأل هل لها أن تخرج زكاة حلي والدتها بدون علمها، مع أنها في السنة الماضية أخرجت الزكاة بدون علم.
أما إخراج زكاتها عن حلي، إخراج زكاة حليها، فهذا لا شك أنه خير ومصلح ومشروع، بل واجب على المرأة أن تخرج زكاة الحلي إذا بلغ النصاب، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما زكاة حلي أمها فإن أذنت في ذلك ووكلتها فلا بأس، وإلا وإن أبت فليس على البنت شيء، لا يلزمها أن تخرج الزكاة، لا سيما إذا كانت أمها تقلد من يرى أنه لا زكاة في الحلي، لأن المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول فيه الزكاة ومنهم من يقول لا زكاة فيه، والراجح أن الزكاة فيه واجبة. هنا لا بأس، تكون تطوع السنة الماضية، تكون تطوع وليس بواجب، لأن الأم لا تعتقد الوجوب. نعم، وليس لها أن تخرج بدون إذنها.
فضيلة الشيخ، هل تجب الطهارة لسجود التلاوة وغيرها من السجدات؟
هذا ينبني على أن سجود التلاوة هل هو صلاة أو لا، فإن قلنا إنه صلاة وجبت له الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وإذا قلنا إنه ليس بصلاة لم تجب له الطهارة، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، والذي نرى أن سجود التلاوة لا يفعله المرء إلا إذا كان طاهرا، وإلا فلا يسجد. وأما سجود الشكر فإنه يأتي الإنسان بغتة، وقد يكون على غير استعداء، على غير وضوء، فهنا لا بأس أن يسجد. فنرى الفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر. ومما يدل على هذا الفرق أن سجود الشكر في الصلاة لا يجوز، يعني لو أن الإنسان وهو يصلي بشر بولد له فإنه لا يسجد للشكر، لكن لو كان يتلو القرآن ومر بآيات السجدة فإنه يسجد. فهذا الذي أراه في المسألة، أن سجود التلاوة لا بد فيه من طهارة، وسجود الشكر لا تشترط له الطهارة. اللي هو لا بأس إذا كان وضوءا خفيفا، لا بأس، لأنه لا يغول الوقت. ولكن ينبغي أن لا تقرأ القرآن إلا على طهارة. الأفضل للإنسان أن لا يقرأ القرآن إلا على طهارة، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب، لكن له أن يقرأ بغير طهارة، لأنه ليس من شرط قراءة القرآن أن يكون الإنسان مطهرا إلا من الجنابة. الجنابة لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، بعض من الناس يجتمعون على حديث ذكر في النهاية يقومون بدعاء جماعي، واحد يدعي والثاني يقول آمين، هذا صحيح؟
هذا صحيح إذا لم يتخذ عادة، فإن اتخذ عادة صار سنة وهو ليس بسنة.
دائما يقومون يعني
لا أقول هذا الجواب، إذا كان هذا عادة كلما جلسوا ختموا بالدعاء فهذا بدعة لا نعلمه عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان أحيانا مثل يمر بهم وعيد أو ترغيب ثم يدعون الله عز وجل فلا بأس، لأن يفرق بين الشيء الراتب والعارض. العارض قد يفعله الإنسان أحيانا ولا يلام عليه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي معه بعض الصحابة في صلاة الليل جماعة، ومع ذلك ليس بسنة أن يصلي الإنسان جماعة في صلاة الليل إلا لشيء أحيانا. نعم. أفهمت الجواب الآن؟ نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله، صلى مصلي خلف إمام فنام في آخر سجدة
وما الإمام ولا
لا
المأموم؟
المأموم.
نعم.
وما استيقظ إلا مع سلام الإمام، فهل يتم ويسجد سجود السهو علما بأن سهو الإمام سهو للمأموم، ولا يتم
بدون سهو الإمام؟ الإمام ما سهى،
هل هذا يسجد الآن سجود السهو ولا لا؟
نعم. هذا رجل الذي ينام في آخر سجدة، يعني ما بقى عليه التشهد، ولما سلم الإمام انتبه وقام من السجود، نقول يتشهد هذا المأموم، يتشهد ويسلم ولا سجود عليه. لماذا؟ لأنه لم يفوته شيء من الصلاة، والإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم إذا كان المأموم لم يفوته شيء من الصلاة. بدون تشهد يجب عليه أن يتشهد ويسلم، فإن كان لم يذكر إلا بعد مدة أو لم يعلم إلا بعد مدة وجب عليه أن يأتي بالصلاة كاملة. لا، إذا أتى بالصلاة كاملة ما هو سجد السهو.
بعد السجود سلم على
الإمام. نعم. ثم لما سلم على الإمام.
سلم هل الآن سمعت عن الشهد
والمسجد؟ وش اللي وقع الآن؟ سلم ولا شهد. إذا يجب عليه أن يعيد الصلاة من أول الآن. يعني بلغه أنه يجب عليه أن يصلي من جديد. فهمت؟ لكن لو ذكر في الحال بعد أن سلم مع الإمام ذكر أنه يجب عليه أن يتشهد، يجب أن يتشهد ويسلم ولا يسجد السهو، وسبب ذلك أنه تابع لإمامه. نعم.
فضيلة الشيخ عفى الله عنه، هل إذا كانت المرأة لديها حلي عليه الزكاة وليس عندها مال فهل للزوج أن يخرج الزكاة عن زوجته؟
إذا نعم لا بأس، يعني إذا كان امرأة عندها حلي ولكن ليس عندها مال تخرج منه الزكاة، وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها فلا بأس، لكن بإذنها، حتى لو كان عندها مال وقال الزوج أنا أريد أن أخرج زكاة حليك فلا بأس بعد إذنها. نعم. طيب فإن لم يكن عندها مال والزوج ليس بمستعد لإخراج زكاتها، وكذلك ليس أحد يريد أن يخرج عنها، فإنها تبيع من الحلي بقدر الزكاة وتزكي. بعده
شيخ حفظك الله، من الناس من يزيد في أيام العيد، هل الزيادة هذه صحيحة؟
يعني
يجعلها هو أظن أيام العيد يومين بس، عيد الفطر وعيد الأضحى، بعضهم يجعلها زيادة يمكن يخليها 4 أيام.
وشلون يعني وش يزيد؟
عيد المسلمين يومين، عيد الأضحى وعيد الفطر. منهم من يخليها 4 أيام 5 أيام.
وش يسوي في الأيام هذه؟
يجعلها عيد.
يعني إيش؟
يفعل اليوم الأول يستمر عليها.
نعم. أيام العيد لا شك، اليوم الأول عيد ما في إشكال، والثاني والثالث عيد أيضا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما، يعني جاريتين اللتين كانت تغنيان، قال دعهما فإنها أيام عيد، وكلمة أيام جمع وأقل جمع 3، فلا حرج أن الإنسان يجعل الأيام الثلاثة كلها عيد، إلا في مسألة واحدة الصيام. فالصيام لو قال أنا إنه لن يصوم اليوم الثاني والثالث من شهر شوال لأن صوم حرام كالعيد، هذا لا يجوز. أما في ذي الحجة فمعلوما أن أيام التشريق لا يجوز صومها، فإذا أضفنا 3 أيام إلى يوم العيد في الأضحى صارت 4. ولعلك تريد أن ما يفعله الناس من الأفراح، هذا هم إن أقول هي 3 أيام في العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر.
في المسجد الأعياد يا شيخ الآن في ناس يحتفلون بضرب على الزير، يأتون بهاجيج وبالسيوف والبنادق، فأنكرنا علم الزير قد غفلته من الشيخ توضح ذلك، وما صحة الحديث اللي يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عم حمزة قطع في أحد وغضب الزير يتجمع لحم عمي؟
إيش؟
أن عم حمزة قطع لحمه في أحد وأنه غضب الزير فإن لحم عمي يتجمع بهذا الشيء،
وأنه إيش؟
فضرب الزير فتجمع لحم حمزة.
ها ضربه من الرسول؟
لا ضربه على الزير بارك الله فيك
وتجمع اللحم.
فأغلى العوام قالوا نبغى إجابة من فضيلة الشيخ مفصل على الزير، إحنا مستعدات
الكلام. اللي نفهم أن الزير من آلات اللهو المحرمة، لأنه ليس كالدف. الدف مما جاءت السنة به في أيام الأعراس ومما أبيح في أيام الأعياد، في أيام الأعياد الدف. نعم، للرجال والنساء في مسألة العيد وفي مسألة العرس للنساء فقط، ومن العلماء من قال للنساء والرجال، لكن لا نفتح الباب في هذه المسألة. أما الزير فليس كذلك، لأن الزير أشد صوتا من الدف ونغمته أشد تطريبا للإنسان، فلا يقاس عليه.
فهو حرام.
إيه نعم حرام، لأن الأصل في المعازف أنها حرام، فلا يباح منها إلا ما جاءت السنة باستثنائه. نعم.
فضيلة الشيخ أحسن إليكم، صلى أحد الأئمة في صلاة القيام وسلم على 3 ركعات ولم يذكر
إيش؟
على 3 ركعات.
سلم من 3 ركعات.
نعم. ثم لما سلم ذكروه قالوا صلينا 3، قام وأتى بواحد ثم سلم ثم أتى بالوتر، هل هذا صحيح؟
أولا بارك الله فيك، يجب على الإنسان أن يعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قام إلى الثالثة سهوا وجب أن يرجع إذا ذكر، ولو كان قد قرأ، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر، يعني فإن تعمد القيام بطلت، وإن كان سهوا وجب عليه الرجوع لتصح الصلاة. في المثال الذي ذكرت نقول إن إتمامه الأربع لا بأس به، يتم الأربع حتى لا يكون عنده وتران، ثم إذا أتم صلى الوتر كما فعل هذا الرجل ولا بأس به. شو هذا إيش في القبور؟ يعني الصحيح أن المرأة لا يحل لها أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لكن لو مرت بالمقبرة من غير قصد ووقفت وسلمت فلا بأس، المحظور أن تخرج من بيتها لقصد زيارة المقبرة، سواء شهداء أحد أو البقير أو قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه. ومن العلماء من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقال إن هذه القبور الآن محجورة، بمعنى أن عليها جدرا، فالواقف من خارج القبة لا يكون زائرا للقبر، زدهم يعني. فالراجح أن المرأة لا تزور القبور مطلقة، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا البقيع ولا الشهداء ولا
ونرى ونسمع كثيرا أن بعض الناس من أولياء الشيطان يطيرون أو يأتون بأعمال خارقة، فكيف نوفق بين أن الله عز وجل قال في أمر الشيطان أنه دعوة ثم هم يعني يفعلون أعمال غير عادية، فسبيل التوفيق.
هؤلاء الذين يقومون بأفعال خارقة للعادة تعينهم الشياطين على ذلك، لأنهم أجابوا دعوته، أجابوا دعوة الشيطان فأعانتهم الشياطين على ما يريدون. فمثلا لا يمكن هؤلاء أن يقوموا بما يقومون به من هذه الخوارق إلا بعد أن يشركوا بالله ويكفروا به بطاعة الشيطان، إما أن يقول الشيطان أسجد له أو اذبح له أو ما أشبه ذلك مما يكون شركا وكفرا، ثم تعينهم الشياطين في هذه الأمور، والشياطين تحملهم فعلا إلى الأماكن البعيدة، لكن الناس لا يرونهم، فيظن الإنسان أن هؤلاء الذين فعلوا هذه الخوارق من أولياء الله، وهم حقيقة من أعداء الله وأولياء الشياطين. نعم، واضح الآن. وقوله إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أعم مما ذكرت، يعني حتى إذا دعا الإنسان إلى الشرك وأشرك فإنه يكون قد أجاب الشيطان.
يعني في تفسير الآية نسمع أو نقول أن
في تفسير الآية يقول أن ما لي عليكم سلطان ولا لي عليكم قوة ولا قدرة ولا حجة، لكن دعوتكم إلى ما دعوتكم إليه فاستجبتم لي.
إمام قام إلى الركعة الثانية من صلاة العيد ولم يكبر تكبيرات بل شرع في الفاتحة.
والسؤال
هل صلاة عليه سجود سهو؟
هذا الإنسان إذا ترك التكبيرات في صلاة العيد وعني بها التكبيرات الزائدة فإن صلاته لا تبطل، لأن هذه التكبيرات سنة، إن أتى بها الإنسان كان أكمل لصلاته، وأكثر لثوابه، وإن لم يأتي بها فلا حرج عليه. فإذا تركها نسيانا فإنه يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا، لأن القاعدة في سجود السهو أنه يجب لما يبطل الصلاة عمده، يعني الشيء الذي إذا تعمدته وبطل صلاتك فإنك إذا فعلته ناسيا تسجد له وجوبا. وأما إذا كان لا يبطل الصلاة عمده فإنه لا يجب السجود له. هذه القاعدة، وهذه التكبيرات سنة، لو تركها الإنسان متعمدا فصلاته صحيحة، فإذا تركها نسيانا قلنا يستحب له أن يسجد السهو. نعم.
الحاله الثانيه
سيقول عدد التكبيرات مثل يعني عددها مختلف عن العدد الذي ترك. لا باس، يعني معناها ان ترك التكبيرات الزائده تركها الثانيه دون الاولى ما يضر، كما لو مثل سبح في السجود في السجده الاولى سبح مثل 3 مرات الثانيه مره واحده. نعم تفضل.
دخلت الشيخ بمسجد الحرام ما صلاة العشاء وجدت من صلاة التراويح، صلي معها التراويح في العشاء أو صلاة العشاء.
نعم، إذا دخل الإنسان إلى المسجد والناس يصلون صلاة التراويح وهو لم يصلي صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية العشاء، ثم إن كان مسافرا وقد دخل مع الإمام من الركعة الأولى سلم مع الإمام، لأن المسافر يصلي العشاء ركعتين، وإن كان مقيما فإنه إذا سلم الإمام يأتي بما بقي عليه من الركعات الأربع. وقد يقول قائل كيف أصلي فريضة خلف نافلة؟ نقول نعم، صلي فريضة خلف نافلة، فإن هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة. حتى وإن كان معه أحد، الأفضل أن لا ينفردوا عن المسلمين، الأفضل أن يصلوا مع المسلمين وينون الفريضة.
بارك الله خير. في عندنا بارك الله فيك في الجنوب، تعرف بالنسبة للحجاب احيانا قد ما ترضى، يزهمون زوجة الخال خالة زوجة العم عمه وكذا، ولكن انهم يتعمدون ما يتعمدون بس يرون ان ما فيها باس انها تكشف عليه فتاتي حتى لو ما تبغى انت،
لو
ما تبغى انت هذا الشيء، يعني قد انت مثلا وكذا وكذا، المهم انهم لازم انها تبدي ترحب بك بدون يعني
بدون
مصافحة، وقد عمرها يقل عن يزيد فوق 40 سنة، لكن إنها تدخل عليك وترحبك مع الباب وكذا وهي
كاشفة.
ما رأيكم في ذلك؟
رأينا في هذا أنه خطأ أن المرأة تكشف لغير محرمها، وزوجة العم وزوجة الأخ ما هي محرم، أما زوجة الابن أو الأب فهي محرم، والواجب ان العادات تخضع للشرع، الواجب تخضع العادات للشرع. اللي يسوي انه يغض البصر ينصحها اولا ويقول ان هذا لا يجوز، فان استفادت فهذا المطلوب، وان لم تستفد يغض البصر، اذا كانت ليست من الاقارب فانها لا ياتي اليها، لا ياتي اليها اطلاقا.
يقول الشيخ رجل توفي
ايش؟ نعم
اقول رجل توفي
اي يمكن اي طيب
اقول رجل توفي يا شيخ وعليه تسليف
يمكن محتضره بالاول والان
اقول الشيخ رجل توفي وعليه بنك التسليف مبلغ متبقي هل يبقى في ذمته؟
اذا توفى الانسان وعليه بنك التسليف إن كان قد أدى الأقساط التي حلت عليه في حياته. إيه
أداه.
فقد برئ. والباقي يكون على الوارث.
الحمد.
وإن كان قد بقي عليه الشيء لم يؤده فالواجب أن يؤدى فورا ولو ببيع البيت.
إيه
نعم. إيه
لو في رمضان هذا بالذات شعرت أنه كثير من الناس تتصل عليهم تجده نايم. وأحيانا الناس يحصون بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر يعني يبدأون الإفطار ساعة أو ساعة ونصف ويوم يروح عليه الصلوات. فهل هذا يدخل تحت تارك الصلاة كسلا؟
يعني كل الظهر والعصر.
الظهر والعصر.
ما صلى.
نعم. جزاك الله خير.
الذي نرى أن ترك الصلاة الذي يوجب الكفر هو الترك المطلق. وأما ترك بعض الصلوات فلا يخرج به الإنسان من الإسلام لكنه لا شك أنه فاسق. ويقال لهذا الرجل كيف تصوم؟